نبقى وإياكم مع حلقة جديدة من سلسلة بعنوان منهاج النبوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نحن في سلسلة بعنوان منهاج النبوة، نناقش فيها كيف تكون الخلافة على منهاج النبوة. يقول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. حقيقة لما أوقف عن هذه السورة بالذات أتساءل كثير أنا، طيب ليش دخل الناس في دين الله أفواجا؟ شو السبب اللي خلاهم إنهم يدخلون ويؤمنون بالله عز وجل؟ ليش الناس كانت هذاك المد الإسلامي الضخم جدا، والآن ما أقول يوجد انحسار إسلامي، لكن لا يوجد هذا المد، هذا المد اللي كان موجود أيام الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام من قبلهم والتابعين والتابعين وغيره وغيره. أما الآن لا يوجد هذا المد، يوجد وقوف. السبب ليش؟ ليش المسلمين، ليش الناس أفضل في ذلك الوقت دخلوا في دين الله أفواجا؟ حقيقة أظن أن الجواب يكمن في مسائل كثيرة، أشهرها ثلاث نقاط يا أخوة. النقطة الأولى طبيعة الإسلام، فالإسلام دين يعني مثل ما يقولوا دين بسيط وسهل وسلس، مقنع للعقل وموافق للفطرة. طبيعة الإسلام هيك، ما هو المعقد مثل الفلسفة، ما هو المعقد مثل المنطق، لا، دين سهل سلس بسيط، يؤمن به الدكتور بالكلية ويؤمن به الفلاح ويؤمن به الزبال، ويدركه راعي الغنم ويدركه قائد الدولة ويدركه السياسي ويدركه العامي. هذه طبيعة الإسلام، هذا أحد الأسباب أنه دخلوا في دين الله أفواجا. أيضا وهو نقطة مهمة جدا جدا، أنه كانت للمسلمين دولة تحمل الإسلام للعالم عن طريق الجهاد وعن طريق الأعمال السياسية. الآن ما في دولة تحمل الإسلام يا أخوة، ما في دولة تنشر الإسلام، ما في دولة تعلن الجهاد في سبيل الله عز وجل وتقول أنا بدي أجاهد لنشر الإسلام. والسبب الثالث أيضا، طبعا هذه الأسباب كلها مترابطة، تطبيق المسلمين للإسلام بشكل صحيح، وهذه النقطة هي موضوع بحثنا اليوم. كيف المسلمين لما طبقوا الإسلام بشكل صحيح دخلوا في دين الله أفواجا، وكيف لما ابتعدنا عن تطبيق شرع الله عز وجل بل بدأنا نشوف هذا الانحسار أو هذا التوقف على المد الإسلامي؟ يعني لما تتأمل التاريخ يا أخي المسلم، حقيقة تنظر أن الشعوب الأخرى كانت تنظر إلى المسلمين نظرة إجلال ونظرة احترام ونظرة تقدير، ليس كما الآن نظرة احتقار ونظرة ازدراء ونظرة دونية، لا، كانوا ينظرون لهم أنهم عظماء، أنهم أصحاب عدل، أنهم أصحاب رأفة، أنهم أصحاب رحمة، أنهم أصحاب مشروع حضاري. فلذلك كانت جيوش المسلمين قبل ما تدخل لأي بلد كانت محبة المسلمين تدخل لقلوب الناس، حتى قالوا إن المسلمين فتحوا قلوب الناس قبل أن يفتحوا البلاد، ودخلت محبتهم في القلوب قبل أن تدخل جيوشهم إلى البلاد. فحقيقة هذا الواقع الرائع جدا للتاريخ الإسلامي جعل الشعوب الأرض تنظر للمسلمين وتنظر للإسلام على أنه مخلص ومنقذ لهم من جور وظلم الحكام، ومخلص من تسلط الطغاة عليهم. تعال حتى ما يكون كلام نظري يا أخي المسلم، ناخذ حوادث من التاريخ الإسلامي. وإحنا قلنا مرارا وتكرارا، حقيقة تاريخنا الإسلامي صفحة بيضاء فيها بعض النقاط السود. هذول الغربيين من قدمهم مكلاب يجوا على النقطة السوداء فيحطوا عليها المجهر فالإنسان ما بقى يشوف إلا هالنقطة، وهي نقطة بهالثوب الأبيض. أما تاريخ كل الشعوب والأمم نقطة صفحة سوداء وفيها بعض النقاط البيض. إذا تاريخنا هذا الصفحة البيضاء، منه حادثة طريفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أهل مصر: إذا افتتحتم مصر فاستوسوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. فالرحم أم إسماعيل، والذمة يعني لهم عهد. طيب الآن هذول أقباط مصر، مو مثل الأقباط المعاصرين صليبيين حقودين. كانوا الأقباط المصر مضطهدين من قبل الدولة الرومانية، فرأوا في ذلك الوقت أن المسلمين هم المخلص لهم، هم المخلص لهم من ظلم الدولة الرومانية، وهم المخلص لهم من إيش؟ من جبروت الدولة الرومانية. فشو عملوا؟ فساعدوا المسلمين ضد الدولة الرومانية، فكانوا يؤمنوا لجيش المسلمين الطعام والشراب ويؤمنون لهم الجسور والطرقات، وساعدوا المسلمين سرا وجهرا في فتح مصر. أحيانا نتساءل طيب شو اللي اختلف؟ تختلف عدة نقاط. أولا أنه الآن إحنا ما عندنا دولة. ثانيا أنه إحنا ما نطبق الإسلام بشكل صحيح. ثالثا أيضا ما نحط اللوم على أنفسنا بس، كمان هذول الأقباط صاروا صليبيين الآن. يعني أحدى الدارسات تقول لما عاشرت قساوسة الأقباط اكتشفت شغلة، أنه ليش الأقباط أو قساوسة الأقباط اليوم في مصر يحاربون الإسلام؟ قالت لأنهم نظروا إلى التاريخ فرأوا أنه حينما دخل الإسلام وطبق عليهم تطبيقا صحيحا كثير منهم اعتنق الإسلام، وكثير من الأقباط بل عامة الأقباط وأكثرهم دخلوا في دين الله أفواجا. فالآن هذولا حاخامات والقساوسة الأقباط شو يعملوا؟ يحاربوا دين الله ويخافوا إقامة دولة إسلامية. ليش؟ يقول لك لأنه إذا طبق الإسلام بشكل صحيح كثير من الأقباط راح يتركوا القبطية ويترك النصرانية ويسلموا. شوفوا منتهى السفالة ومنتهى الحسد ومنتهى الغل. قال كل العداوة قد ترجو إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسدي. أيضا أهالي طنجة وحاكمها في المغرب مع أنهم كانوا غير مسلمين هم ساعدوا المسلمين في فتح الأندلس. يا أخو أكثر من ذلك، ملك إنجلترا ذات يوم طلب من أمير الأندلس أن تعال انزل بجيوشك وحكمنا وطبق الإسلام علينا وصير حاكم على الإنجليز بدل الملك نفسه. ليش؟ لأنه كان المسلمين يطبقوا الإسلام بشكل صحيح. كان ما كان في هذا التمييز، ما في تمييز بين أفراد الرعية، كانوا كل الناس سواسية، ما في حدا أعلى من حدا. لذلك شو قدم مشروع حزب التحرير أو حزب التحرير شو قدم بمشروع الدستور؟ مادة ذكرها، قال المادة الخامسة: جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية يتمتعون بالحقوق ويلتزمون بالواجبات الشرعية. الكل من يحمل التابعية، كل شيء واحد تحت سلطان المسلمين له حق، مسلم مسيحي ذمي إلى آخره. أيضا المادة السادسة: لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك. إذن يعني هذه المادة التي مشروع الدستور الذي قدمها حزب التحرير أولا مستنبطة من الكتاب والسنة. واقع المسلمين حقيقة كان كذلك. يعني حوادث رائعة جدا جدا في التاريخ الإسلامي. من الحوادث الطريفة حادثة فرتونة بنت عبد الملاك، امرأة عجوز ختيارة بمصر. هاي امرأة غير مسلمة قبطية من أقباط مصر في ذلك الوقت، أرسلت لخليفة المسلمين الوليد بن عبد الملك. هذا الوليد بن عبد الملك كانت جيوشه تقف عند سور الصين شرقا، وعلى أسوار القسطنطينية شمالا، وعلى سفوح جبال البرنه في فرنسا غربا. هذا الخليفة اللي جيوشهم عبي الأرض ما شاء الله تعالى تنشر الإسلام، أرسلت له هذه المرأة فرتونة تقول له: إن سور بيتي منخفض وأخاف على دجاجاتي، مو على نفسها، على الدجاجات، على الدجاجات يا أخوة، تخاف على الدجاجات، وأخاف على دجاجاتي من اللصوص. تخيطب مين؟ تخيطب زعيم أكبر دولة في ذلك التاريخ، جيوشه تخوف ملك الصين وتخوف الغربيين وتخوف دولة روما وتحاصرهم كلهم، وشو تقول له هذه المرأة الدرويش المسكينة؟ أنه أنا خايفة على دجاجاتي، على الدجاجات تبعي. إيش هالعزة إيه هذه؟ إيش هالإسلام إيه هذا؟ فأرسل لها الخليفة، أرسل إلى والي مصر من الوليد بن عبد الملك إلى والي مصر: أقرأ فرتون مني السلام، وابني لها، يعني عمر لها، من بيت مال المسلمين حائطا يطول أعلى جدار جيرانها، وأمنها على نفسها ودجاجاتها. أمير المؤمنين يهتم لشؤون الأمة. فلذلك ليش؟ مع أنها قبطية ما في تمييز بين المسلمين، يعني حتى لما كانوا المسلمين، عفوا ما في تمييز مو بس بين المسلمين، حتى بين رعاية الدولة، لكن حتى لما كانوا يأخذوا الجزية كانت لهم مسائل عجيبة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء له بمال كثير، فقال: من أين؟ من وينك هالمال؟ قالوا: من الجزية. قال فنظر عمر هكذا وقال: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس، يعني ليكون أنتوا يعني قسيتوا على الناس وأخذتم منهم الجزية غصبا عنهم. قالوا: لا والله، ما أخذنا إلا عفوا صفوا. قال بلا صوت، يعني من دون كرباج، من دون كبر رباعي، من دون دولاب. قالوا: نعم. قال عمر: الحمد لله. إذن حتى في أخذ الجزية إيش؟ حتى في أخذ الجزية كانوا متسامحين، مع أن شو يقول الله عز وجل؟ هو الذي أرسل رسوله، عفوا، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني أكثر من ذلك أنه يعني علي بن أبي طالب الله يرضى عنه، طيب ما يقدر يعطي مصاري، قال يأخذ من صاحب الصنعة حسب صنعته. مثلا إذا واحد يعمل أبر يأخذ أبر، إذا واحد يعمل مسنات سكاكين يعمل سكاكين، يأخذ من السكاكين، أي يكلفهم ما يطيقون، مو أنه يكلفهم ما لا يطيقون. أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يأخذ من الأمتعة بقيمتها من الدراهم ولا يحملهم على بيعها، يعني خلاص يأخذ هل شو اسمه، قديش أنت بياع، خلينا نأخذ منك الثياب إذا هو تاجر أقمشة. إذن تخيلوا أنتم حتى في تطبيق الجزية كانوا إيش؟ رحيمين وكانوا عادلين، وكله كان يراد كله الرفق بأهل الذمة. يعني من المسائل أن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى الوالي من ضمن رسالة طويلة، قال: انظر من قبلك من أهل الذمة، انظر من يعني من أهل الذمة، مين عندك من أهل الذمة؟ قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، فأجري عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه. يعني مو تأخذ منه تنفق عليه، ليش؟ لأنه المسلمين كانوا يطبقوا الإسلام في بشكل صحيح، كان المسلمين يعني حريصين على الهداية. قلنا لكم يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قبل: وكن أحرص ما تكون على هدايتهم. كان الناس المسلمين حريصين على تطبيق شرع الله بشكل صحيح، لأن إذا طبق شرع الله بشكل صحيح إيش راح يصير؟ الناس تدخل في دين الله أفواجا. لما نطبق الإسلام بشكل صحيح والله الناس تدخل في دين الله أفواجها. لما الأنظمة، لما الحكام الأمراء يطبقوا الإسلام بشكل صحيح، الناس تقبل على الإسلام وتسلم. لكن لما يصير تطبيق الإسلام بشكل خاطئ، والله الناس راح تنفر من شرع الله. من تطبيق الإسلام بشكل صحيح كما قلنا لكم، المادة الدستورية التي كتبها حزب التحرير في مشروع الدستور، جميع الذين يحملون التابعية الإسلامية يتمتعون بالحقوق ويلتزمون بالواجبات الشرعية. والمادة الدستورية أيضا لا يجوز للدولة أن يكون لديها أي تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن تنظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك. يعني كيف يا أخي؟ يعني من حيث تطبيق الإسلام على الناس، ما يصير القاضي يميل مع المسلم ضد المسيحي وإن كان خصما له، ولا يميل مع المسلم ضد المشرك. ما في، بده يطبق العدل على الكل. إن الله يحب المقسطين ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فمهمة الحاكم حقيقة هي رعاية شؤون من كان تحت سلطانه، رعاية شؤون كل شيء إنسان يحكمه، مو بس رعاية شؤون المسلمين، إنما رعاية شؤون كل إنسان تحت سلطانه. فمهمة الحاكم ما يكون مميز. حادثة علي الله يرضى عنه المشهورة جدا جدا، يعني من أجمل الحوادث في التاريخ الإسلامي. علي بن أبي طالب الله يرضى عنه درعه ضاع، قالوا انسرق، قالوا ضاع، الله أعلم. وين لقى الدرع؟ عند واحد يهودي. قال له هذه درعي. اليهودي أنكر، قال له لا هذه درعي. قال علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب مين؟ خليفة المسلمين، ما هو واقف على حاجز، ولا هو قائد كتيبة، ولا هو قائد فصيل. هلأ إذا تحكي مع قائد فصيل وتتخالف أنت وياه، ولك مع واحد واقف على حاجز تتخالف أنت وياه، فورا شو اسمه يعمل لك مشاكل. هذا ما هو الإسلام. الإسلام اللي أنت تعرفه، اللي هو بقلبك، واللي هو العدل والرحمة والرأفة والعزة والكبرياء والعظمة. فعري بن أبي طالب تعال نشوف، خيو هذا الدرع إليه، لا هذا إليه. لوين راحوا؟ راحوا لعند القاضي شريح. أول شغلة القاضي شريح، أول شغلة شو قال لعلي بن أبي طالب؟ أجلس أنت وخصمك جنبه. ليش؟ ليساوي بيناتهم. ما قال له أنت أهلا وسهلا بالأمير، أهلا وسهلا أمير المؤمنين، تفضل بروك هنا على الطاولة جنبي، تفضل بروك أنت بصدر شو اسمه، وأنت يا فلان اليهودي انقلع غادي، انقلع لهنيك. ما هيك قال له، قال له بروك أنت ويا سوا قدامي. قال حتى يساوي بين الخصم. جاء القاضي وسأل علي، هل لك بينة؟ يعني شو دليلك على أنه الدرع إلك؟ هذا الدرع موجود عند اليهودي، طيب شو الدليل أنه هذا الدرع إلك التي اتهمه؟ قال علي بن أبي طالب يشهد على ذلك ابن الحسن وعبدي فلان. قال القاضي ابنك يشهد لك لأنه ابنك، لك سيد شباب الجنة هذا الحسن، ما هو سهل. النبي عليه الصلاة والسلام مدحه، مع ذلك القاضي ما يقبل شهادته. قال ليش؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقبل شهادة ولد لأبيه، والعبد ملكك فبدأ يشهد لك، فشهادتهم اثنيناتهم غير مقبولة. طيب مين أحق بالدرع؟ قال له خلاص هذا الدرع لليهودي وانت ما لك حق فيه. تخيلوا يا إخوة، تخيل القاضي يبطل شهادة حفيد رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيد شباب الجنة بحق أبيه، لاحتمال ها أنه يشهد الأبو، وهو مستحيل يشهد الأبو، أنه ما يشهد الحق. هذا عدل الإسلام، ويقيد الخليفة وما يعطيه، يعطي لمين؟ لليهودي. طلع اليهودي يعني أنه يا أخي اشهد دين هذا، لكن القاضي ما وقف جنبي، ما وقف جنب أمير المؤمنين، وقف جنب الحق. فقال له وقف وشاف أنه الإسلام ما في تمييز بين أفراد الرعية في ناحية الحكم أو القضاء أو رعاية الشؤون أو ما شاكل ذلك، بل يجب أن ينظر للجميع نظرة واحدة بغض النظر عن العنصر أو الدين أو اللون أو غير ذلك. ف فطلع اليهودي هيك فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه حوادث غريبة عجيبة رائعة من تاريخنا الإسلامي. حقيقة اليوم يا أخي الكريم العالم كله يترقب قيام الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة لتعيد تطبيق الإسلام بشكل صحيح من دون تمييز ما بين رعاياها. الإسلام هو البديل الحضاري لجميع حضارات العالم، والخلافة الإسلامية هي المشروع السياسي الذي سيعيد للإسلام عظمته ورحمته وعزته وكرامته وعدله. حقيقة العالم ينتظر الآن ولادة المولود الجديد ألا وهو الخلافة الإسلامية. وهذه الخلافة الإسلامية ما هي لعبة يا أخوة، ولا هي لغو ولا هي كلام هكذا، إنما يجب أن يكون لها مشروع سياسي، مشروع اقتصادي، مشروع فكري. وحزب التحرير حقيقة قدم هذا المشروع للعالم في مشروع الدستور يعني الذي قدمه للأمة الإسلامية، واللي عم نشرح منه بعض المواد. من الحوادث الرائعة في تاريخنا الإسلامي أظن أن السلطان بيازيد، أظنه بيازيد، هذا بيازيد كانت ترتجف منه ملوك أوروبا، حدثت خصومة بين رجلين. كان السلطان في قصره نظر من الشباك من النافذة فسمع الحوار ورأى الخصومة. هذين الرجلين، هذان الرجلان تقاضوا، صار بيناتهم قضية. وين راحوا؟ لعند القاضي. واحد من أصحاب الدعوة قال له أنا عندي شاهد على الحكي اللي صار بيناتنا. شو هو؟ مين شاهدك؟ قال له السلطان بيزيد. تفضل يا سلطان بيزيد على مجلس القضاء. تخيلوا، ما في تمييز، مو قالوا تفضلوا لنروح لعنده، لا، الحاكم يجي على المحكمة، الحاكم يجي على مجلس القضاء، مو نروح نبرك عنده، هو اللي يجي، هو المطلوب، تفضل. قال فلما دخل السلطان قاعة المحكمة قال شو تتوقع القاضي عمل؟ وقف له باستعداد، ضرب له تحية، ولا قال له تفضل هنا، ولا قال له أهلا وسهلا بالأمير، أهلا وسهلا، ولا باس إيده، ولا شو، ولا قال له سيدي، ولا قال له مولاي؟ لا 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 أبدا من هذا الكلام. قال له القاضي شهادتك مردودة غير مقبولة، ما رح نقبل شهادتك بالمحكمة. أوف، أمير سلطان ترد شهادته؟ ليش ما تقبل شهادتي؟ لك هذا ملوك أوروبا تخاف منه، شلون القاضي ما خاف منه؟ لأنهم كانوا يطبقوا الإسلام بشكل صحيح يا أخوة، مو مثل الآن. مين السرجي يقول للقائد الفصيل الفلاني شهادتك ما هي مقبولة، أو لقائد كتيبة، أو لحتى يجوز عنصر على الحاجز؟ هذا ما هو تطبيق الإسلام، تطبيق الإسلام على الكل، ما في تمييز. ليش أنا شهادتي غير مقبولة؟ قال لأنك قدوة المسلمين وإمامهم، وأنت لا تصلي الصلوات الخمسة في المساجد. يعني هذا ليش شهادته غير مقبولة؟ لأنه بس لمسألة شغلة واحدة، ما يصلي الصلوات الخمسة في المساجد. هذا أنت إمام المسلمين وقدوتهم، فإذا أنت ما صليت بالمسجد الناس ما راح تصلي بالمسجد، أنت القدوة ما تفعل، مين بده، شلون الناس بدها تلتزم؟ طلعته. يعني هذا السلطان ما هو مثل ما نشوف بعض الفصائل تأخذ مكس. شو هذا المكس يا أخوة؟ المكس هو هاي كروت اللي يحطوها، كروت على سيارات المازوت ولا على سيارات الشحن، يأخذوا منها $100 ولا $200 ولا إلى آخره. هذا مكس والعياذ بالله، لا يدخل الجنة صاحب مكس. سلطان بيزيد ما كان هيك، ولا كان السلطان بيزيد ظالم، ولا كان عنده تفريق بين الرعية، ولا كان عنده والله فلان لأنه مدعوم، وفلان لأنه من قبيلة الفلانية، وفلان لأنه صديقنا وحبيبنا، وفلان لأنه سابق وقديما كنا أنا ويا صحبة فهذا إلى مكانته. لا، كل سواسية. والدليل أنه القاضي ما قبل شهادته. طيب شو أعمل يا سلطان بيزيد؟ بدك أجي أعمر المسجد، صار يصلي فيه الصلوات الخمسة. تخيلت أنت على عظمة الإسلام، تخيلت على روعة الإسلام. والله شغلات لما تقراها في التاريخ الإسلامي فعلا شيء عجيب غريب. هذا التاريخ الإسلامي فعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلذلك يا إخوة، الغرب حقيقة خايف من الإسلام، خايف من عودة الإسلام، خايف من الخلافة الإسلامية. ليش؟ لأنه يدرك أنه إذا راح الغرب، أنه لا، مين الحضارة المؤهلة أنها ترث العالم؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. مين المؤهل لأنه يرث الأرض ويصير البديل الحضاري للغرب؟ ما في إلا الحضارة الإسلامية. ما في حدا عنده مشروع يعني طلع على العالم. مين عنده حضارة عريقة مثل الحضارة الإسلامية؟ الشيوعيين مزبلات التاريخ، الله يلعنهم ويخطيهم. الكونفوشيوسية والبوذية ولا غيرها نفس شو اسمه الوضع والعياذ بالله، كلهم أسوأ من بعضهم. مين موجود على الساحة؟ مين موجود؟ ما هو موجود الآن إلا الرأسمالية والإسلام. فالغرب خايف والله، يرتجف متوقع عودة الخلافة بين لحظة وأخرى. فلذلك هذه الخلافة ما هي لعبة يا أخوة، هذه الخلافة مثل ما قلنا لازم يكون لها مشروع سياسي ومشروع حضاري ومشروع فكري ومشروع نهضوي، مشروع قيادة العالم. يعني كيف مشروع قيادة العالم؟ يعني أنه إحنا إذا الآن الخلافة الإسلامية قامت، شو بدنا نتصرف في السياسة الخارجية؟ ما بدنا نعرف؟ شو بدنا نتصرف في السياسة الداخلية؟ كيف نتعامل مع حكامنا؟ كيف نتعامل مع القادة؟ وهذا طبعا كله مدون في مشروع الدستور اللي قدمه حزب التحرير في هذه المادة إن شاء الله تعالى راح نتكلم عنها كم حلقة أخرى. تقول المادة 20: محاسبة الحكام من قبل المسلمين حق من حقوقهم وفرض كفاية عليهم، ولغير المسلمين من أفراد الرعية الحق في إظهار الشكوى من ظلم الحاكم لهم أو إساءة تطبيق أحكام الإسلام عليهم. فمحاسبة الحكام حق من حقوق المسلمين، إن شاء الله تعالى بدنا نوقف عنده. فالخلافة الإسلامية بدها تنظم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، علاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بخالقه. كله إن شاء الله تعالى لما الخلافة الإسلامية تقوم وتطبق شرع الله عز وجل، والله راح ترجع تشوف الناس تدخل في دين الله أفواجا. يعني يذكرون حادثة، قال أحد الغلمان حادثة طريفة، يعني أجعل يا الحجاج الظالم المتجبر، قال له يا حجاج، أو قال له الحجاج يا غلام أتقرأ من كتاب الله شيئا؟ قال له أقرأ. قال له تفضل أقرأ. فأجى الغلام: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله. قال له الحجاج: ويحك، يدخلون. قال له: هؤلاء كانوا يدخلون أيام رسول الله والصحابة، وأما في أيامك أيها الحجاج الظالم فهم يخرجون. يا سبحان الله، يا سبحان الله، لما طبق الإسلام بشكل صحيح دخل الناس في دين الله أفواجا، ولما طبق الإسلام بشكل خاطئ وبشكل منفر بدأ الناس، والله الآن كثير من الناس ما بدهم يحكموا بالإسلام. ليش؟ مو كراهية بالإسلام، لما كراهية بما يسمون إسلاميين، أما يطبق الإسلام بشكل مرذول، بشكل خاطئ، بشكل بشع، بشكل منفر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ: إنكم إن منكم منفرين. معاذ شو عمل؟ معاذ بس طول الصلاة على واحد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن منكم منفرين. يا هل ترى هذولا لعم يطبقوا الإسلام بشكل خاطئ؟ قديش نفروا الناس من الإسلام؟ أنا ما سمعت أن المسلمين كانوا يهربوا من ظل الدولة الإسلامية. هلأ في بعض الجماعات أعلنت حالها دولة والناس عم تهرب منها. ليش؟ لو الإسلام مطبق بشكل صحيح ما يهربوا، بالعكس يدافعوا عنها ويقاتلوا عنها ويحاربوا عنها، ولكن لأنه مطبق بشكل خاطئ. طبعا هذا ما هو تبرئة للطرف الآخر العلماني اللي حيط إيده بإيد أمريكا واللي هو صير أسوأ منهم، ولكن تطبيق الإسلام بشكل خاطئ يجعل الناس تهرب من تطبيق الإسلام، ليس كراهية في الإسلام، وإنما إيش؟ كراهية في من يطبقه. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذا أردتم تطبيق الإسلام فطبقوه كما أمر الله وكما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كما تفهمه أنت بفهمك الخاطئ. جاء واحد قال للثاني، قال ليش تحب أنت مخالفة الإسلام؟ قال له والله أنا ما أحب مخالفة الإسلام، بس أحب مخالفة فهمك السيء والخاطئ للإسلام. أنا ما أحب مخالفة كتاب الله ولا مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بس أحب أخالف فهمك السيء وفهمك الخاطئ لكتاب الله، فهمك السيء وفهمك الخاطئ لسنة محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الأخوة، تداركنا الوقت، أكتفي بهذا المقدار. أستودعكم الله إلى حلقة جديدة من سلسلة منهاج النبوة، نعرض فيها كيف تكون الخلافة على منهاج النبوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.